السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبادئ ذي بدء أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي خيرا من شيد هذا الجامع، وأن يغفر له ولوالديه، وأن يوفق العاملين فيه والمشتغلين في هذا المسجد لخدمة زواره وضيوفه، أن يجزيهم خير الجزاء. ثم إن الإخوة الكرام رأوا أن يكون الدرس في هذه الأيام المباركة في كتاب المناسك أو في كتاب الحج من سنن أبي داود، ولا يخفى على المهتمين والمتخصصين وأن كتاب سنن أبي داود كتاب جليل حافل، وأن كتاب المناسك يحوي أكثر من 300 حديث بأسانيدها، والوقت المخصص هو 5 أيام، وهذا لا يتأتى أن نأتي على جميع هذه الأحاديث إلا بشيء من الإيجاز والاختصار وتجاوز الإسناد، وسيكون إن شاء الله لا نقول شرحا، وإنما هو تعليق يسير على ما نستطيعه من أحاديث سنن أبي داود، لا سيما وأن هناك درسا بعد الظهر وآخر بعد العصر كلها في أحكام المناسك وما يتعلق بالحج. وبالنسبة لكتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى وما يتعلق بحياته وكيف ألف السنن وشرطه في السنن ودرجة الأحاديث، هذا يحتاج إلى درس مستقل، وقد لا يكون من المناسب أن يطرح في مثل هذه المناسبة وفي هذه العجالة، فلنقتصر على ما يتعلق بالمناسك، لا سيما وأن هذه هي ليلة الثاني من شهر ذي الحجة من عام 1435. نسأل الله الكريم أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما نقول وما نسمع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول مصنف رحمه الله: كتاب المناسك، باب فرض الحج. روى أبو داود بسنده إلى ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع.
قوله كتاب المناسك، ومن العلماء من يعبر بكتاب الحج، والمنسك والمنسك كما قال الله عز وجل: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. المنسك هو التعبد والتأله، وأصله في اللغة المكان الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه، وأطلق على أعمال الحج منسك أو مناسك لأن الناس يترددون إليها في أوقات وأماكن معلومة. ومن أهل العلم من يعبر بكتاب الحج كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج والحج كلاهما لغتان صحيحتان، والحج في اللغة هو القصد، الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو قصد مكة والمشاعر لأداء النسك في أوقات معلومة. وعلم المناسك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول علم المناسك من أدق أبواب العبادات وأصعبها. علم المناسك من أدق أبواب العبادات وأصعبها، فهو علم دقيق جليل شريف. ووجوب الحج معلوم، وأن أنه فرض على المستطيع كما قال الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، هذا معلوم من الدين بالضرورة. وأما فضل الحج فيكفي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحديث في الصحيحين. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهو أيضا في الصحيحين. وأما هذا الحديث حديث الأقرع بن حابس فيدل على أن الحج إنما يجب مرة واحدة في العمر، فهو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس ومنها الحج. لكن الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده ولطفا بهم لم يوجبه إلا مرة واحدة في العمر وعلى المستطيع، لم يوجبه إلا مرة واحدة في العمر وعلى المستطيع بالشروط المعروفة، الإسلام والبلوغ والحرية والقدرة على الاستطاعة. ولا خلاف بين العلماء في هذا أن الحج لا يتكرر، يعني لا يتكرر على الإنسان وجوبا. ومن حج ثم حصل له ردة ثم أسلم فإنه لا إعادة عليه، يعني لا يلزمه أن يعيد الحج مرة أخرى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا الحج مرة، وقال بل مرة واحدة، فما زاد فهو تطوع، تطوع نافلة، كما في عند الترمذي تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. نعم نعم.
قال رحمه الله عن أبي واقد الأثري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر.
هذا الحديث قوله هذه ثم ظهور الحصر يعني إلزمنا ظهور الحصر، والمراد أنهن لا يخرجن من بيوتهن، وهو يدل طبعا، وفي من أهل العلم من لين إسناد هذا الحديث، لكنه يدل على أن المرأة إذا أدت الفرض فإنها في الغالب تكون مشتغلة بشأن أولادها وبيتها، وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى على النساء. وإلا فقد قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وقد أخذ بمفهوم هذا الحديث أخذت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها فلم تحج، وأما بقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فقد حججنا في عهد أمير المؤمنين عثمان، في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهن. نعم.
قال رحمه الله باب في المرأة تحج بغير محرم. روى أبو داود بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة، فذكر معناه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحوه إلا أنه قال: بريدا. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 إلا ومعها ذو محرم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة.
هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن المرأة لا تعد مستطيعة على الحج إذا لم يوجد لها محرم، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على الأبد بنسب كالابن وابن الابن والأب والجد والأخ والعم والخال مطلقا، وابن الأخ وابن الأخت، هذا المحرم بالنسب، المحرم بالنسب أو بسبب كالرضاع، بسبب مباح كالرضاع كأبيها من الرضاع وأخيها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع وهكذا، والمصاهرة أيضا كزوج أمها الذي دخل بالأم، وكذلك زوج ابنتها، وكذلك أبو زوجها، فهؤلاء محارم من جهة المصاهرة. وهذه الحديث تدل على تحريم سفر المرأة مع غير ذي محرم ولو كان سفر عبادة كالحج، واختلاف الألفاظ 3 أيام يوم وليلة بريد، كل هذه الاختلاف في الألفاظ لاختلاف السائلين والأماكن، ولا شك أن هذه الأحاديث واضحة في أن المرأة إذا لم يوجد لها محرم أنها غير مستطيعة ولو كانت ذات مال وصحيحة البدن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الإمام أحمد: المحرم من السبيل، لأن المحرم، محرم المرأة، معلوم أن السفر عرضة للنزول وللضياع، وعرضة لأن تتعرض المرأة لبعض المواقف والمواطن، فلذلك شرع الله عز وجل المحرم للمرأة إكراما لها لكي تصان وتبعد وتحفظ عفتها وكرامتها، ولئلا يطمع فيها الفساق، ليس كما يزعم الجاهلون أن المحرم إنما هو وصي على المرأة لإذلالها وإهانتها. كلا، إنما المحرم للمرأة هو لإعزازها وإكرامها وحفظها، حتى إنك لترى المرأة التي يكون محرمها معها وبجوارها تراها عزيزة مرفوعة الرأس، وأما التي لا يكون معها محرم فإنها تكون وجلة خائفة ولا تأمن على نفسها، ولا سيما في مثل هذه الأزمان. والله جل وعلا لا يشرع شيئا إلا لحكمة، وما كان ربك نسيا، ولا فرق بين سفر الحج وغير الحج، لا فرق، يعني أنه لا يجب عليها الحج إلا إذا وجد لها محرم. وقال الإمام مالك رحمه الله: إذا حجت المرأة مع نسوة ثقات فإن هذا لا بأس به. ورآه بعض أهل العلم أن إذا حجت مع نسوة ثقات فإنه لا بأس بذلك، لكن الأحاديث عامة. وعلى كل حال، لو فرض أن المرأة حجت بدون محرم فحجها إذا كانت ستسافر، أما إذا كانت يعني إذا كان سفرا، لو حجت بدون محرم فحجها صحيح مع إثم المخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، يشترط في المحرم أن يكون بالغا، فالذي دون البلوغ لا يعد محرما للمرأة في السفر. وفرق بين السفر وبين زوال الخلوة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالخلوة شيء، بعض الناس يخلط بينهما، الخلوة شيء، يعني لو كان في أكثر من امرأة، امرأتان فرضا أو ثلاث، فهذا لا يعد خلوة. أما السفر فإن المرأة لا تكون محرما للمرأة، المرأة لا تكون محرما للمرأة. ومن أهل العلم من يشترط أن يكون المحرم مبصرا، ومن أهل العلم من يشترط أن يكون المحرم مبصرا. نعم.
قال رحمه الله: باب لا ضرورة في الإسلام. روى أبو داود بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرورة في الإسلام.
هذا الحديث ضعيف، لكن معنى الضرورة لا ضرورة في الإسلام فسره أهل العلم بأحد تفسيرين. التفسير الأول أن معنى لا ضرورة في الإسلام أن الضرورة هي التبتل وترك النكاح، هو الرجل الذي ينقطع عن النكاح ويتبتل، على مذهب رهبانية النصارى. والتفسير الثاني لحديث لا ضرورة في الإسلام أن معناه الرجل الذي لم يحج، يعني معناه على هذا أن سنة الدين وما عليه أهل الإسلام أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج إلا حج، فالذي لا يحج يكون ضرورة، يعني أنه انقطع وترك الحج. نعم.
باب التزود في الحج. روى أبو داود بسنده لابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانوا يحجون ولا يتزودون. قال أبو مسعود: كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فأنزل الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
نعم، هذا الحديث، هذا الأثر يدل على أن الإنسان إذا حج فإنه يأخذ أهبته واستعداده، حتى جاء في رواية أخرى، جاء في لفظ آخر عند البخاري: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فإذا وصلوا إلى مكة سألوا الناس، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالإنسان يحرص في الحج على أن تكون نفقته حلالا، وأن يكثر من، يعني يأخذ من النفقة بقدر ما يكفي، يتزود لئلا يعرض نفسه لسؤال الناس. ولا شك أن الاستغناء عن الناس منقبة وفضيلة، وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فالإنسان يتزوج ويكون تزوجه من نفقة حلال، هذا هو المطلوب. أما من حج بمال حرام فإن حجه ليس بمبرور. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فليحرص الإنسان أن يكون حجه مبرورا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي وفيت أحكامه، جاء بها الإنسان كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واجتنب الحرام وكانت نفقته من الحلال. اجتنب الحرام لقول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
باب التجارة في الحج.
طبعا التزود كون الإنسان يأخذ زاده، وهذا لا ينافي التوكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، كان يدخر لنسائه قوت سنة وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يفعل الأسباب ويأخذ الزاد، مع أن أخذه للزاد هو من التوكل على الله عز وجل ومن فعل الأسباب.
باب التجارة في الحج. روى أبو داود مسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال أنه قرأ هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال: كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا فاضوا من عرفات.
وهذا دليل على أن الحاج، طبعا الحديث في سند ضعف، لكن قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال ابن عباس في مواسم الحج. فالحاج لو اتجر وباع واشترى وتكسب فلا شيء عليه في هذا، وهذا من توسيع الله سبحانه وتعالى على الحجاج، لأن الحجاج كانوا في الزمن السابق كان أعداد غفيرة من الحجاج لا يجدون شيئا إلا ما يكتسب الحاج، فكان الحاج يعمل بيده ويكتسب ويبيع على الحجاج، ثم بعد ذلك يؤدي المناسك كما أمره الله. فإذا التجارة في الحج والبيع والشراء جائز، لكن لا ينبغي، أو لكن بشرط ألا تشغل الحاج عن أداء النسك كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال: كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا فاضوا من عرفات. وكان ابن عباس يقرأ: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل.
هذا الحديث في سنده ضعف، لكن هو ينبني على أو ما جاء في معناه، يعني ذكر العلماء مسألة الحج، هل يجب الحج على الفور أم على التراخي. في هذا هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، نظرا لأن لاختلافهم متى فرض الحج. فمن أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أن الحج فرض في السنة السادسة لقول الله عز وجل: واتموا الحج والعمرة لله. ومن أهل العلم من يرى أن الحج فرض في السنة التاسعة. والأصل في الأوامر، الأصل في أوامر الله ورسوله الفورية، أن الإنسان يسارع إلى الإتيان بها، كما قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالأصل أن الإنسان يحرص على المبادرة بالحج قبل القواطع والموانع والصوارف والشواغل، متى ما سنحت الفرصة فليبادر. ومن أهل العلم من قال: إن الحج على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في ذلك العام في السنة التاسعة، وإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس، ولم يحج صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. لكن أجيب عن هذا بجواب، ما الجواب؟ يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة التاسعة، وإنما أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يحج بالناس؟ أحسنت، نعم، لأنه كان هناك بعض الآثار من أعمال أهل الجاهلية، ولهذا نادى أبو بكر رضي الله عنه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، نودي في موسم الحج ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان هناك بعض مظاهر أهل الجاهلية لم تنتهي بعد. ففي السنة التاسعة لما حج الصديق رضي الله عنه بالناس نزل قول الله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ونادى المنادي: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم تخلصت مكة، شرفها الله والمشاعر، من مظاهر الجاهلية، فحج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. نعم.
قال رحمه الله: باب الكري. روى أبو داود بسنده إلى أبو أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر: أليس تحلم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت بلى. قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج. وروى أبو داود بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال: فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف.
قوله باب الكري في نسخة باب الكراء، في نسخة أخرى من السنة أبي داود باب الكراء، والمراد أن هذا الرجل كان يحج بالناس، يؤجرهم ظهور الرواحل، فلبس عليه بعض الناس وقال: ليس لك حج. فسأل ابن عباس رضي الله عنهما، والرواية الأخرى أنه قال: فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فنزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا بمعنى الباب السابق، التجارة في الحج، فهذا دليل على أن التكسب والتجارة في الحج لا شيء فيها، لكن لا ينبغي أن تشغل الإنسان عن أداء المناسك وفق الشريعة الإسلامية، فلا يخل الإنسان بالمناسك ولا يخل بأحكام الحج من أجل الكراء ولا من أجل التجارة ولا من أجل غيرها، لأنه جاء لقصد وهو أداء النسك، فيبدأ بما جاء من أجله، ثم إذا تيسر له شيء آخر من تجارة أو بأنواعها فلا مانع من ذلك. وليست التجارة وليس الحج بمانع للإنسان من التجارة. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصبي حج. روى أبو داود بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم قال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فقال فمن أنتم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها قالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
نعم. هؤلاء القوم لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا يعني يقول أبو كريب، يقول كريب اللي هو كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم وهو ثقة يروي عن ابن عباس، فيقول كريب بن أبي مسلم يقول لقي هؤلاء القوم النبي عليه الصلاة والسلام بالروحاء، وهذا عندما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع متوجها إلى المدينة وليس في طريقه إلى الحج، وإنما حين قفل ورجع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حين رجع من مكة متوجها إلى المدينة لقيه هؤلاء القوم بالروحاء، والروحاء اسم مكان بين مكة والمدينة يبعد عن المدينة ما يقرب من 30 أو 40 ميلا، اسم مكان بين مكة والمدينة يبعد عن المدينة 30 ميلا أو 40 ميلا تقريبا. فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت أو من أنتم؟ ويبدو أنهم إما أنهم التقوا بهم في ليل في ظلمة الليل فلم يعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكونوا لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه المرة، وهذه المرأة لذكائها وفطنتها لما علمت أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام استغلت الفرصة وسألته عن هذا الصبي الذي معها، فقالت ألي هذا حج؟ طبعا هذا كما أسلفت أنه جاء ما يبين كما عند البيهقي والنسائي أن هذا في حجة الوداع في رجوع النبي عليه الصلاة والسلام، فكانها تقول أنا حججت به فهل له حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، يعني لك أجر بسبب حملك لهذا الصبي وبسبب تجنيدك لهذا الصبي محظورات الإحرام وبسبب قيامك على هذا الصبي وفعله لما يجب أن يفعله من المناسك وبسبب اهتمامك أيتها المرأة وسؤالك عن ذلك الحكم لك أجر. وقد أجاز الحج بالصبي جماعة أهل العلم كما قال ابن عبد البر بالحجاز والعراق والشام ومصر، يعني أهل العلم يجيزون الحج بالصبي ويرون أن حج الصبي جائز، قال ابن عبد البر وخالف في ذلك أهل البدع فلم يروا الحج بالصبيان، قال وقولهم مهجور عند العلماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج بأغيلمة بني عبد المطلب، هذا أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج بأغيلمة بني عبد المطلب، ولهذا الحديث الصريح قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، يعني ثانيا لهذا الحديث، يعني هنا له حج وللذي يحج به أجر. والأمر الثالث قول عمر رضي الله عنه، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكتب للصبي حسناته ولا تكتب عليه السيئات، تكتب للصبي حسناته ولا تكتب عليه السيئات. وأيضا السلف الصالح رحمهم الله قديما وحديثا كانوا يحجون بالصبيان يعرضونهم لرحمة الله، حتى أنه ورد عن بعض السلف أنه كان يقترض ويحج بأولاده، فيسأل عن ذلك فيقول أعرضهم على الله جل جلاله. طبعا كانوا في وقتهم ليس مثل هذا الزمن، ربما الذي يحج بالصبيان في هذا الزمن ربما يشق على نفسه وعليهم لكثرة الناس واختلاف الحال، لكن الكلام على أنه جائز. ولهذا جاء في سنن أبي داود عن عبد الملك بن الربيع عن سبرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 فاضربوه عليها. قال ابن عبد البر فكما تكون له صلاة وليست عليه كذلك له حج وليس عليه، يعني له حج يصح منه الحج لكنه لا يجب عليه. ولهذا إذا بلغ الصبي وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وتكون الحجة التي حجها قبل ذلك تكون نافلة له. ولو بلغ في عرفة فإن حجه يصح عن حجة الإسلام. طيب لو بلغ في مزدلفة يرجع إلى عرفة فيقف بها ثم يرجع إلى مزدلفة وتجزي عن حجة الإسلام. وأيضا أكثر أهل العلم يرون الزكاة في أموال اليتامى، ومحال أن لا يؤجر عليها، ولهذا حج الصبي صحيح، لكن عمد الصبي خطأ، عمده خطأ فلا يؤاخذ. مثلا الصبي الذكر لو غطى رأسه هو يجنب تغطية الرأس، لكن لو غطى رأسه عمدا فلا شيء عليه. وهكذا قس على ذلك سائر المحظورات، فيجتهد وليه أن يجنبه المحظورات لكن عمده خطأ. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يحجون بصبيانهم، كما قال السائب بن يزيد حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، وقال جابر فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. نعم.
قال رحمه الله باب المواقيت. روى أبو داود بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنه أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم. وروى عن ابن عباس وعن ابن طاووس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه، وقال أحدهما ولأهل اليمن يلملم، وقال أحدهما الملم، قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك. قال ابن طاووس من حيث أنشأ قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وروى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة، شك عبد الله أيتهما قال. وعن زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس، قال فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك، قال وقت ذات عرق لأهل العراق.
قوله باب في المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والميقات ما حد ووقف للعبادة من زمان ومكان، الميقات ما حد ووقت للعبادة من زمان ومكان. والتوقيت هو التحديد، التوقيت هو التحديد. والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. ما هي المواقيت الزمانية للحج؟ شهر شوال وذو القعدة وتسع ذي الحجة، هذه مجمع عليها، هذه مواقيت الحج الزمنية. طيب والمكانية هي المذكورة في هذه الحديث. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ودواعيه، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل، والجدال هو الممارات والمخاصمة حتى تغضب صاحبك. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه أشهر الحج. وأشهر الحج ليست هي أشهر، هي الأشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فإن من الناس من يخلط بينهما. وإن كان بعض الأشهر الحرم هي من أشهر الحج، أشهر الحرم أربعة هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد. أما أشهر الحج فهي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. إذن شهر ذو القعدة يجتمع فيه أنه من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم. أما المواقيت المكانية فهي المذكورة في الأحاديث التي سمعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت قبل أن تفتح بعض هذه البلدان. ولهذا قال العلماء إن توقيتها من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه حددها قبل فتح العراق وقبل فتح الشام. هذه فتحت متى؟ في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه المواقيت بأنها تلك الديار ستكون ديار إسلام، وسيفد منها الناس قاصدين البيت العتيق. ولهذا قال أهل العلم إن توقيتها قبل فتح البلدان من معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام. فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة ويسمى أديار علي، وهو قريب من المدينة، يبعد عن المدينة ما يقرب من 13 كيلا. ولأهل الشام الجحفة، والجحفة قريبة من رابغ، سميت بالجحفة لأنه جحفها السيف، وكان الناس من أزمان يحرمون من رابغ. ثم لما عمر الميقات صاروا يحرمون من الجحفة لأهل الشام ومن كان في طريقهم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل اللي هو يسمى السيل، وفيه ما يسمى الهدى، يسمى وادي محرم أو وادي محرم، وبعض الناس سميه كرى. هل هو ميقات إضافي أو أنه يتبع قرن المنازل؟ يتبع قرن المنازل لأنه واد واحد، لكن هذا أعلى الوادي وهذا أسفل الوادي. ولهذا إذا أحرمت من الهدى أو أحرمت من قرن المنازل من السيل فهما سيان، ويسمى السيل الصغير الثاني.
ها؟
الكبير معروف، السيل الكبير. إذن هو ميقات واحد، لكنه واد واحد، واد كبير، فهذا أعلى الوادي وهذا أسفل الوادي. من الناس من يظن أنه ميقات إضافي، والواقع أنه ليس كذلك، فهو واحد. ولأهل اليمن يلملم، أهل اليمن ومن جاء في طريقهم لأهل يلملم. هذه المواقيت الأربعة. وأما الميقات الخامس فهو ذات عرق، وهي مقابل باب الكعبة شرقا بنحو من 100 كيلو تقريبا، قريبة من الطائف. وقد أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق، وأنه إحرام من الميقات، وعلى هذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم. لكن من أهل العلم من رفع الحديث الذي فيه توقيت ذات عرق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له أهل العراق: يا أمير المؤمنين، إن قرنا جور عن طريقنا، فحد لهم ذات عرق. وسميت ذات، تسمى ذات عرق، وتسمى الضريبة، تسمى الضريبة وتسمى ذات عرق بجبل عندها. والآن الميقات الذي له ذات عرق تحت الإنشاء، تحت الإنشاء، يعني ينشا إن شاء الله حديثا بعد السنوات، يكون لكل من جاء من ناحية الشرق إضافيا إلى قرن المنازل. هذه المواقيت حددت بمعنى أن الإنسان لا يتعداها ولا يتجاوزها وهو يريد العمرة أو الحج إلا وهو محرم منها. ولو أحرم قبلها صح إحرامه، لكن الأفضل أن يحرم منها. وأما من كان دون المواقيت، من كان دون المواقيت يعني داخل المواقيت المذكورة، فإنه يحرم من مكانه، يحرم من مكانه. وعلى الإنسان أن يتأمل دائما، يعني مناسك الحج مبنية على التعبد لله سبحانه وتعالى، كلها تعبد لله يعني. وهذه المواقيت لإشعار الحاج والمعتمر أنه قد قدم، وأن أمامه مكانا عظيما يجب أن يأخذ استعداده، يتهيأ نفسيا لهذا المكان المقدس المعظم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يسفك، لا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط ساقطتها لقطتها إلا لمنشد. يعني هذه المواقيت تشعل الحاج والمعتمر أنه سيتهيأ لنسك عظيم، وأنه ستطأ قدماه أرضا عظيمة مباركة، فعلي أن يكون متهيئا لتعظيم حالة الإحرام وأرض الحرم. ولهذا منع من الصيد حال الإحرام، ثم إذا دخل حدود الحرم منع من الصيد لمكانة الإحرام. ولنلاحظ أيضا أن المواقيت ليست في حدود الحرم، وإنما بينها وبين حدود الحرم مسافات، وهي تعبدية. قال العلماء: وأبعد المواقيت كما هو معلوم هو ذا الحليفة الذي أحرم منه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أبعد المواقيت عن مكة لتعظيم أجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. سيستمر في حال الإحرام وقتا طويلا، يمتنع من الصيد ويمتنع من الطيب ومن إتيان أهله ومن بقية المحظورات، هذه المدة الطويلة التي تتجاوز على الإبل 3 أيام أو ربما أكثر من ذلك. أما قوله، أما في حديث جاء في حديث عائشة وقت لأهل العراق ذات عرق، هذا أيضا رواه النسائي مع أبي داود، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. وأما قوله في أما حديث ابن عباس اللي هو 1740 وقت لأهل المشرق العقيق، فهذا حديث ضعيف، والعقيق يعد من ذات عرق، العقيق يعد من ذات عرق، العقيق يعد من ذات عرق. وأما حديث أم سلمة من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو حديث ضعيف. ومن أهل العلم من قال معناه ينشئ السفر من هناك، ينشئ السفر من هناك، لأن العلماء يقولون الإنسان لا يعقد نية الإحرام، إذا عقد نية الإحرام قبل الميقات كره له ذلك، هو يصح لكنه مكروه، والأفضل أن يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويعقد نية الإحرام من الميقات الذي وقته النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما حديث زرارة بن كريم، طبعا زرارة بن كريم هذا لم يوثقه غير ابن حبان، وابن حبان قال العلماء يوثق المجاهيل فضعف الحديث، قال فكانت الأعراب تجيء فإذا رأى وجهه قالوا هذا وجه مبارك، قالوا وقت ذات عرق لأهل العراق. طبعا هذه الحادثة متى كانت؟ هذه في حجة الوداع، وهذا الحديث كما أسلف في إسناده ضعف.
قال رحمه الله: باب الحائض تهل بالحج. روى أبو داود بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لبست أسماء بنت عبيس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتهل.
هذا الحديث، هذا الباب مهم جدا، باب الحائض تهل بالحج. المرأة إذا مرت بالميقات وهي تريد الحج والعمرة، فإن كانت حائضا أو نفساء فإنها تفعل كما تفعل الطاهرات تماما، تفعل كما تفعل الطاهرات. وما أكثر ما يسأل الناس، تجد بعض الناس يتصل يسأل يقول: مررنا بالميقات والمرأة التي معنا كانت حائضا، فلم نأمرها بالإحرام، لم نأمرها أن تحرم، وهي قد عزمت على العمرة والحج. يقال هذا صواب ولا خطأ؟ ها؟ خطأ. المفروض أنها تحرم، تحرم وتفعل كما تفعل الطائرات تماما، تقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، وإن كانت تريد الحج مفردة تقول لبيك حجا، وإن كانت تريد قرانا تقول لبيك حجا وعمرة، عمرة وحجا. المقصود أنه تحرم بالنسك الذي تريد، وليس الحيض والنفاس ليس بمانع للمرأة من أن تعقد نية الإحرام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما أخبرته أنها حاضت، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فهي تحرم وتأتي إلى مكة وتجلس في السكن الذي تسكن فيه سواء كان في منى أو كان في عمرة تسكن في مكة، فإذا طهرت اغتسلت ونزلت تقضي عمرتها أو تقضي حجها تماما، وهي في هذه الحالة تمتنع من محظورات الإحرام، تمتنع من محظورات الإحرام. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، قال أمرها أن تغتسل وأن تهل. يعني انظروا إلى عزم أسماء رضي الله عنها، خرجت معهم لحجة الوداع وهي مثم قرب الولادة، يعني لم يمنعها ثقل حملها مع أنها قد أثقلت، لم يمنعها رضي الله عنها ذلك أن تخرج للحج، وولدت بذي الحليفة يعني قريب المدينة. فهذا دليل على قوة عزمها وحرصها على الخير وقوة إيمانها وعظيم توكلها ومن معها من أهل بيتها رضي الله عنهم جميعا. فإذا أمرها أن تغتسل، وهي سنة، الاغتسال سنة عند الإحرام، وتهل يعني تعقد نية النسك. وكذلك في حديث عائشة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت.
سندي ضعف لكن معناه صحيح.
قال رحمه الله باب الطيب عند الإحرام. روى أبو داود بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
هذا الحديث دليل على أن الطيب للذكر عند الإحرام سنة من سنن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام تطيبه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت، وهذا الحديث في الصحيحين. وكذلك قولها كأني أنظر إلى وبيص المسك يعني بريقه ولمعانه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهو دليل على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام، هو دليل على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام. ولهذا العلماء فرقوا بين استدامة الشيء وابتدائه. فالمحرم فالشخص إذا اغتسل وتهيأ للإحرام طبعا لا يطيب ملابس الإحرام، ملابس الإحرام لا تطيب وإنما يطيب البدن فقط.
قال رحمه الله باب التلبيد. روى أبو داود بسنده إلى ابن شهاب عن سالم يعني ابن عبد الله عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل.
إذن فيما يتعلق بالإحرام، المحرم له أن يتطيب قبل إحرامه بطيب ولو بقي أثره على جسمه بعد الإحرام، وبقاؤه بعد الإحرام لا يضره ولا يوجب عليه فدية، لكنه كما أسلفت لا يطيب ملابس الإحرام، وإذا أصاب ملابس الإحرام أصابها طيب فعليه أن يبادر بغسله، أن يبادر بغسله. وهناك فرق بين الطيب واللباس، الطيب واللباس، لأن الطيب يستهلك يذهب وأما اللباس فيبقى. ولهذا إذا عقد الإنسان نية الإحرام، الإحرام كما هو معلوم ليس هو مجرد اللباس، الإحرام هو نية الدخول في النسك. فقد يلبس الإنسان إزارا ورداء ولا يعقد نية الإحرام بعد، وقد يعقد نية الإحرام وعليه ثيابه إذا لم يكن معه إزار ورداء. فإذا الإنسان إذا اغتسل تجرد ثم اغتسل ثم تطيب، أو لبس ملابس الإحرام ثم طيب رأسه ولحيته، فهنا لا يضره بعد ذلك فقاها إذا قال لبيك عمرة أو لبيك حجا، فلا يضره، لأن الاستدامة تختلف عن الابتداء. لكن لو أراد أن يتطيب بعد عقد النية فإن هذا من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. قوله باب التلبيد. التلبيد المراد بالتلبيد هو أن يجعل على رأسه شيئا من العسل أو الصمغ عند الإحرام، وكانوا يفعلون ذلك بشعورهم ليجتمع الشعر ويتلبد لئلا يتخلله الغبار ولئلا يصيبه الشعث، فإذا أصابه الشعث ودخله الغبار وقع فيه القمل فآذى الإنسان الحاج. وكانوا في الزمن السابق ربما أحرم الإنسان وجلس 10 أيام على الراحلة يمشي في الطريق على البعير، وربما جلس 5 أيام، فلذلك يتشعث رأسه ويتفرق ويدخله الغبار فيدب إليه القمل. ولهذا كانوا يلبدون شعور رؤوسهم ليجتمع الرأس ولا يتشعث ويتفرق. فالتلبيد جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام الدليل على جوازه أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله فأهل ملبدا. نعم.
باب في الهدي. روى أبو داود بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة، قال ابن منهال برة من ذهب، زاد نفيلي يغيض بذلك المشركين.
الهدي هو ما يهدى إلى البيت من غنم وإبل وبقر، يعني من بهيمة الأنعام، ما يهدى من بهيمة الأنعام. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالهدي من الإبل. فالهدي هو ما يهدى إلى البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة هو وأصحابه في عام الحديبية، فلما وصلوا إلى الحديبية وقبل أن يدخلوا مكة وقد اعتمروا، يعني قد أحرموا بالعمرة، فلما أرادوا أن يدخلوا مكة صدهم المشركون عن الدخول، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فصدوهم عن الدخول منعوهم، وجرى صلح الحديبية الذي سماه الله جل جلاله فتحا، فقال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لما حصل فيه من الخير العظيم للمسلمين، الهدنة التي جرت، وجرى الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام، صالحهم على أن يرجع في عامه هذا، وكان معه الهدي جاء به إلى البيت، ومع ذلك صدوهم، فعلى أن يرجع في عامه هذا وأن يأتي في السنة التي تليها ليس معهم إلا السيوف في القرب. وصلح الحديبية وما يتعلق به من فوائد وأحكام هذا له موضع آخر في الكلام عليه، لكن الكلام على أنه كان إن الإنسان قد يهدي وهو في بلده، وسيأتي طبعا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما وهو في المدينة، والهدي إنما يجب على المتمتع وعلى القارن، إنما يجب على المتمتع وعلى القارن، وأما المفرد فإنه ليس عليه هدي واجب، المفرد بالحج ليس عليه هدي واجب. فمن ما أهدى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أهدى جملا كان لأبي جهل في رأسه، في رأسه بردة فضة أو برة 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 فضة. أبو جهل لا شك أنه فرعون هذه الأمة، وهذا جمله من غنائم المسلمين في بدر، فأهداه النبي عليه الصلاة والسلام في وقت تعظم فيه حرمات الله لإغاظة المشركين، وجميع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام سواء في عمرة الحديبية أو في حجة الوداع كله مخالفة لسنن أهل الجاهلية وإغاظة لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: خالف هدينا هدي المشركين. تأمل الرمل لما سمع إن كفار مكة يقولون: سيقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرملوا في الطواف حول الكعبة، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى لإغاظة المشركين. ولا شك أن الإنسان كلما كان عنده من اليقين والصديقية والإيمان ما عنده كلما زاد إغاظة لأعداء الله، كما قال الله عز وجل: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكان مما أهدى هذا الجمل، أهداه تقربا لله عز وجل، جمل كان يركبه عدو من أعداء الله أهدي لبيت الله تعظيما لشعائر الله. ولا شك أن ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام كله تعظيم لله، كما قال الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فهذا من تعظيم شعائر الله.
قال رحمه الله: باب في هدي البقر. روى أبو داود بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن.
وهذا في الصحيحين، وهو دليل على أن يعني إهداء البهيمة الأنعام، طبعا بهيمة الأنعام يشمل الإبل والبقر والغنم. فالإبل تجزي عن سبعة، البعير الواحد يجزي عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ورأس الغنم عن واحد. لكن هناك سن محددة شرعا لا يجزي في الأضحية والهدي إلا ما كان على وفق ما جاء في الشريعة المحددة. فمثلا من السن لا يجزي من الإبل إلا ما تم له 5 سنين فأكثر، لا يجزي من الإبل إلا ما تم له 5 سنين فأكثر، ولا يجزي من البقر إلا ما تم له 2 سنين فأكثر، ولا يجزي من المعز إلا ما تم له 1 سنة فأكثر، ولا يجزي من الضأن إلا ما تم له 1/2 سنة. الغنم ضأن ومعز نوعان، المعز 1 سنة فأكثر، والضأن 1/2 سنة فأكثر. هذا من حيث السن في بهيمة الأنعام. وأيضا لا بد أن تكون خالية من العيوب، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 4 لا تجوز في الأضاحي. وفي رواية: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. يعني اللي كبر السن عندها متناهي، كبيرة السن جدا، بحيث أنه ما فيها لا شحم ولا لحم، لا 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 هيكل، لا فائدة منها، لا يستفيد منها الفقير ولا غير الفقير. هذه لا تجزئ كما جاء في حديث البراء بن عازب. أما مكسورة القرن ومشقوقة الأذن والتي فيها ضلع يسير فهذه تجزئ مع الكراهة. وكلما كانت الأضحية والهدي كلما كانت سمينة جميلة غالية الثمن كلما كانت أفضل. ولهذا قال العلماء إن الأجر في الأضحية والهدي على قدر القيمة، على قدر القيمة. وما تقرب عبد في يوم النحر وفي أيام التشريق إلى الله بشيء أعظم من ذبح الهدي والأضحية.
نعم. قال رحمه الله: باب في الإشعار. روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت عنها الدم وقلدها بنعلين، ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء هل بالحج. وروى مسدد: حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال: ثم سلت الدم بيده. قال أبو داود: رواه همام قال: سلت الدم عنها بأصبعه. قال أبو داود: هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به. وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فلما كان من الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة.
الإشعار هو في اللغة الإعلام، الإشعار هو الإعلام، والمراد بالإشعار هو أن يجعل لها علامة يعرف أنها هدي. والإشعار مستحب، وهو أن يشق سنام البعير يطعن فيه حتى يسيل الدم يسيرا ليعرف أنها هدي، حتى لو ظلت علم أنها هدي. وأيضا تتميز إذا خالطت شيئا من الإبل الأخرى ويعرف إن ظلت كما سلف. وأيضا حتى يرتدع السراق عنها إذا علموا أن هدي، فالسارق مهما كان سيعظم شعائر الله، يعلم أن هذا هدي أهدي للبيت. وكذلك الفقراء، لو فرض أنها يعني أصابها كسر فذبحت في مكانها، يعرف الفقراء أن هدي فيأكل منها. يعني لو أنها ظلت في الطريق أو أنها ذبحت في الطريق لخوف هلاكها إذا انكسرت مثلا، فإن الفقراء يعرفون أن هدي ويأكلوا منها لأنها لهم، لأنها لهم. فالإشعار إذن، الإشعار هو أن يجعل لها علامة يعرف أن ليعرف أنها هدي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.